إذا لم تكن هناك سجادة نظيفة في المسجد وكان المسجد من حطى أو تراب، من السنة أن يصلي الإنسان بنعليه من أجل مخالفة اليوم. كان صلى الله عليه وسلم يسرق شعره من الجامد في مكة، فلما ذهب إلى اليهود وجدهم يسرقون شعورهم من الجامد فترك وأخذ يسرق شعره في منطقة صلى الله عليه وسلم. وهكذا ما ترك أمرا يفعله اليهود إلا خالفه عليه الصلاة والسلام، ولكن يتقي الزوج أن يأتي زوجته كما يأتيها في حالة طهره. فتجلى اليهود وقالوا ما ترك أمرا إلا وخالفنا فيه صلى الله عليه وسلم. كذلك عندما يقضي حاجته، ولعل أن هذا الأمر لا يكاد أحد أن ينتبه إليه، الطفل عندما يجلس لقضاء حاجته في الحمام أو على القصير الذي يجلس عليه، تحرص الأم على أن لا توجهه إلى القبلة من الصغر، حتى إذا بلغ السن السابعة يعرف لماذا لا يتجه إلى هذا الاتجاه، لأنه لا يجوز هذا الاتجاه للصلاة، لا نستقبله عند قضاء الحاجة ولا نستجره. تفهمه ذلك، وبالأخص إذا كان في خلاء، يعني في البر أو في الصحراء أو في الحوض أو في المكان. أما إذا كان في حمام مستور يستر بينه وبين القبلة أجاز العلماء ذلك، ولكن لا بد من تربيته. والآن ومع الأسف الشديد نرى الأطفال لما اتكل الآباء والأمهات على تربية المدرس في المدرسة، وكثير من المدرسين مع الأسف الشديد يتعامل بالرتبة والراتب، لا يتعامل من أن التدريس عبادة. يقول عنها الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته ليصلون على معلم الناس الخير، حتى الحوت في البحر وحتى النملة في جحرها. ولكنه منهج بين يديه، المفتش يطالبه به، يفرغه هكذا بأن لا فيه في رؤوس الأطفال دون تربية، مع أن الوزارة اسمها وزارة التربية وحذف منها التعليم، إنما هو يعلم لا يربي. فلهذا انظروا إلى الأطفال في المدارس أعزكم الله كيف يقولون، يأتي هكذا وهو يجري ثم يقف على الجدار عند المبولة وهو واقف، ويتربى يبول وهو واقف وفي أي اتجاه كان دون سلوك، فتراه في الشارع على الجدار وعلى عجلة السيارة وعلى الصخرة، ما الفرق بينه وبين البهيمة؟ الإنسان كرمه الإسلام، ولقد كرمنا بني آدم، ومن صور التكريم أن يكون منضبطا في كل شأن من شؤونه، متيقظا واعيا مدركا يتلقى تنفيذ هذا الأمر، أن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين يتلقى ذلك من الله ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعليها أيضا أن تخالف هواه في بعض الأحياء، لا يربى الطفل على الترف وعلى استجابة جميع رغباته، ولعل الأمهات يفتخرن بذلك، والله ابني ما طلب مني شيء إلا وجدت له وأحضرت له، هذا خطأ خطأ، سيكبر ابنك مترفا متدلعا ناعما يجرحه أدنى شيء، ولو خولف بأي أمر لدك لا يستطيع مخالطة الرجال، لا يستطيع أن يعتمد في شؤون حياته حتى على نفسه، مهزوز الشخصية متواكل على أمه وعلى أبيه، ما يطلب حاجة ولا رغبة إلا وهي مبسوطة بين يديه شبيت من البيت. لا لا، فلتربيه أمه في بعض الأحيان على مخالفة هواه، ولو حتى في مصروف المدرسة يعود الولد والطفل على أن لا يقول لأبي أعطني، يعطيني 100 فلس أو 50 فلس أو ربع دينار، ويوم أو يومين ما يعطيه، فإذا قال أعطني
يقول اليوم ان شاء الله ما راح اعطيك، انت فطرت في البيت وراح اعطيك مصروفك بعد يوم او يومين.
فيبدا الطفل يعرف انه مو دائما كل ما طلب وجد. فالنعمه لا تدوم يا اخوان، والذي نحن فيه هذا من ترف العيش وملاذها ليس بالدائم، نسال الله العافيه. والله لو دامت هكذا للناس لدامت لغيرنا من الشعوب ممن حولنا. وكم من اناس كانوا يلبسون الذهب ويفترسون الحرير والان لا يملكون شيء. وكم من اناس سمعنا عنهم منذ شهور يصبح الرجل منهم غنيا ثم يمسي يعلن اتلافه اتلافه. فهذا الابن الذي كان يلبس خاتم الالماس والساعه ب500 دينار او ب1000 دينار ماذا سيفعلون به بعد الاخلاص؟ سيكون مصدر ايذاء وقلق لهم اجمعين. اذا دائما تعرف الام في بعض الاحيان على ان تخالف هواه وتبين له سبب ذلك وحكمه ذلك. كذلك ان تمنعه من مص اصابعه فهي عادة سيئة في الحقيقة. ولا يتعود الطفل مص أصبعه إلا إذا كانت عنده عقدة نفسية أو قلق. أما إذا صار من أخيه الصغير يبدأ يمص أصبعه، أو أنه يرى أمه وأباه يتعاركان يبدأ يمص أصبعه ويقبض أظافره. والطفل في سنه الصغيرة هذه في السنة الأولى والثانية يتجنب الأبوان الصراخ في وجهه وأن لا يحاسباه بعقلهما هما. والله إني أرى بعض الأمهات طفل أو طفلة عمرها سنة إنها بدأت تمشي فإذا ضربت أخيها الصغير أو كسرت كوبا جاءتها أمها فلظمتها على وجهها أو صرخت في وجهها فتجد الطفل مسكينا ترتجف ويصفر وجهها لان لا تدري ما السبب، لا تعلم حتى ان هذه التي امامها كأس او اسمها كأس، وانما ترى شيء معين شكله هكذا لا تفقهه ضربته فاخرج صوتا وتقسم امامها ففرحت. هذا الذي يفقهه الطفل في هذا العمر. فاذا وجد امه تلعن وتصرخ وتضرب كانه يخرج من عالم ويدخل في عالم. فتجد على اثر ذلك يفزع في الليل ويبكي 3 أو 4 مرات ويصرخ كانه مجنون، وقد تستأصل فيه هذه الاقدس الى ان يكبر. تمر عليه لحظات من الصرع ولحظات من التشنج العصبي وقد يكون سببه تلك الصرخه وهو صغير. وهذا والله المشاهد يا اخوان ننتبه الى هذا. أن يعوض طفل يديه قبل الطعام وبعد الطعام، يعوض لا يغسل له بل هو يغسل، ولو أتلف ملابسه بالماء أو الأرض ولكن مع التدريب والتعويض يبدأ يعتمد على نفسه في تنظيف نفسه وفي لبس حذائه وفي لبس ملابسه وفي تعبيد كتبه حتى لا ينشأ متوكلا بل ينشأ رجلا. كما انه يعود في الاعتدال في المأكل والمشرب ومجانبة الشرف. وليست العبرة ايها الاخوة وايتها الاخوات في غذاء الطفل هو كثرة الاكل، ولكن العبرة بنوع الاكل. نوع الاكل قد يفرط في جانب من جوانب الطعام فينشأ سمينا بطينا لا يستطيع ان يمشي خطوتين الا وينهك، وامه تحس بالخجل عندما ترى الاطفال من حوله تسعهم الثياب والاحذيه وهي لا تجد ثيابا او حذاء لولده. والسبب تركه يفرط في جانب من جوانب الطعام حتى ولدت عنده السنه. لهذا ليست العبره لان والله ولدي شهيتة مفتوحة وياكل فرحانة وبعد أن يطلع ولدها مجنبه، لا، العبرة في الحقيقة بنوع الغذاء.
يشرب عصير البرتقال، يشرب الحليب، يهتم يأكل خبز أو نصف، يهتم في البيض، مواد غذائية في بعض الأطفال وين ما تشوفه الصمونة بيها. الصمونة ليست غذاء في الحقيقة كامل، لكنها مواد نشوية تتحول إلى مواد سكرية تتخزن هذه السعرات الحرارية في جسمه وتبدأ كل فائدة تحول إلى سحم، كل فائدة تحول إلى سحم، وبعدين خذ المشاكل.
ينكب السجر
خط. فتبدأ الأم في الحقيقة تنتبه إلى هذا الجانب، لأن الضغط وأمراض القلب والروماتيزم وارتفاع السكر وأمثاله تبدأ تغلو منذ الصغر، وتتحول الفرحة إلى فرحة، وهذه نقطة مهمة في الحقيقة ننتبه إليه. يعني على سبيل المثال، أنا إذا جلست الصبح بعد ما أصلي صلاة الصبح وأنا أذكر أذكار الصباح، آتي إلى العصارة وأعصر عصير البرتقال لأولادي، وكل واحد له مكان معين، أضع أمامه نصف الساحة نصف موزة وجزرة ونصف خبزة، كله كأنه وظيفة من وظائفه، لأن الحقيقة أمهم يعني الآن ليست مستعدة لهذا الأمر، فهي على أثر ولادة حديثة، فأنا أقوم بالدور اللي هي تقوم فيه في هذا الوقت. وكل لقمة يرفعها الطفل أنا أراه أعتبرها عبادة أتقرب بها إلى الله. لا يكون أهلك أشقى الناس بك، بل يكونوا أسعد الناس بك. والترغيب بأكل هذه الأنواع فن يا إخوان، يعني في أم تقول لما تبلع ما تزحر وتفكلي وتروح تزحر تبلع، وأم يا وليدي يا حبيبي شوف التفاحة حلوها ذوقها أكلها وترغبة، ويبدأ فعلا عندما يتذوق يشتهي وتنفتح نفسه ويتغذى جسمه وينشأ سويا قويا ذكيا. كذلك تعوده الأدب في الانتخاب، يكون معه منديل من الورق ومن القماش، ويتعود إذا ألقى وسخا في البيت أو في الدار أن يكون هو الذي يشيله ويحمله. ألقى لك نفسه، تعال يا خدامة شيليه، ألقى قسم المول اتبع الولد يتيليه. سبحان الله، وهناك مع بعض الأسر مع الأسف الشديد يجعلون الخدامة التابع الولد إلى الصف، تحمل الشنطة معه وكأنه به تركي، ويمشي ويلتفت قدام الأولاد هو حتى الشنطة ما فيها، الخدامة فيها معه. وهذا نشاهده والله في مناطق التجار هناك، اللي ناظرهم ووكيلهم مختلف. لا، هذا خطأ. ينشأ الطفل متكبرا متعجرفا، أعوذ بالله. كذلك ينهى عن اللعب بأنفه، فالطفل حياته طراه يلعب بأنفه، تنبهه أمه دائما إلى هذا الأمر حتى لا يبدأ يتعلم هذه العادة السيئة. عندهم ضيوف حاطين الأكل وقاعد يقابلهم، وأمه من البيت حتى ترتاح من هذا الهمز واللمز والهمز تبدأ من الصغر تعالج فيه هذه المشكلة. كذلك يعود أن يسمي الله عند بدء الطعام والشراب، وأن يحمد الله تعالى عند الفراغ منهما، ويقال للطفل وخاصة عند وضع الطعام: من رزقنا هذا الغداء يا بني؟ سيقول الله كل يوم، والله كل يوم اقول لاولادي كل يوم عند الطعام وعند الافطار عند العشاء من رزقنا هذا الطعام من رزقنا هذا العشاء يقولون الله لما لان الله يقول فلينظر الانسان الى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا وعندما تربط هذه النعم بمنعمها وهو الله لا تحتاج بعد ذلك على أن تحضر ابنك وتعال يا ولد أدرسك العقيدة الطحاوية وتعال يا ولد أدرسك أسماء الله وصفاته وتعال أبدا من الصدق يتعلم أن الله هو المنعم أن الله هو الواحد أن الله هو الرزاق أن الله هو الخلاق من الصغر تنشأ العقيدة فيه من الصغر فينسب كل نعمة إلى منعمها وهو الله وأن يأكل مما يليه ولا يبادر إلى الطعام إذا كان في حضرة الناس بوليمة تجد بعض الأطفال تصرفات عجيبة أما تضع الصحن وهو يأكل نفسه وترد كملة وينتقل إلى الثاني وإلى الثالث وعندها ضيوف وهي مخرجة ولا تعرف كيف تتصرف معه إلا أن تقول إنه شقي إنه شيطان ما ينفع هذا التعليق شقي أو شيطان ربيه علميه وتحتاج الأم في تربية والديها في هذا الشأن وخاصة إذا أهدت الأم طبق من الطعام إلى الجيران وقالت لابنها خذه وأوصله إلى جارنا أو جارتنا طبعا الطريق يكشف وياخذ فخذ الدجاجه وياكله ويحط العظم او القطه ويغطيه ويروح ثم ما تعلم لكن الجار او الجار شنو وهذه من الاخلاق السيئه التي يجب ان تنتبه الام اليها في تربيه ولدها اذا لا يبادر الى الطعام في الولائم والعزائم بل ينتظر إذا بدأ الناس وأكلوا حتى لا يكون جشعا نهما سباقا إلى الأكل بل يضبط نفسه ثم لا يحدث النظر في الطعام قد تكون هذه الطعنة بالنسبة للطفل لكن ينبه لها أبوه إذا كان يأخذه إلى الولائم ويرى الطفل إذا دخلوا بالطحن عيونه دخلوا الطحن الثاني دخل الصحن الثالث عيونه ولا الصحن يتعين حتى يسد نظره عن هذه العدسية ثم وقف السيارة في الطريق يقول يا ابني هذا عين فلا تنظر الى الطعام حتى جيب انت تبين امامك انك انت يعني جشع او انك انت ما تأكل او انك انت محتاج الى هذه الامور لا حتى اذا وضعوا الطعام كله وقالوا تفضلوا وقمت انا اخذتك معي واجلستك بالجوار فيسأل ومسكين اذا ما تعلمه ما نتعلمه كذلك ألا يسرع في الأكل بل يتعلم المضغ الجيد فإن ابتلاع الطعام قبل مضغه يؤذي الطفل وأن لا يوالي بين اللقم فالرسول صلى الله عليه وسلم كان ينهى أن يجمع الإنسان بين تمرتين في فمه إذا وضعت قطعة التمر يعني بعض الصحابة يكون أعرابي يعني بدوي ما يهمه لو يقصد خمس تمرات واهوى بها في فمه لابتلعها وبعض الصحابه كابي بكر وعمر تلقوا من الادب النبوي الكثير ياخذ التمره باطرف اصابعه الثلاثه ثم يضعها بادب في فمه فما ان ياكل تمرتين او ثلاث الا والاعراب قد لف مات القطعه كلها فالرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا هذا الادب فنهى أن يجمع الآكل في أكله بين تمرتين ويذكر لأحد الأخوة جزاه الله خير حدثت له حادثة يقول خالفت هذه السنة يوما وكنت في البر فوضعت في فمي تمرتين
يقول فأخرجت النواة الأولى ومع الأجلة نسيت النواة الثانية فغطفت بها. شو الحكمة؟ لأن لو كانت ثمرة واحدة لأخرج نواتها، لكن الثانية غص بها لأنه نساها من العجلة.
وأن لا يلطخ ثوبه ولا ثيابه بما يأكل، وأن يعود على أن يأكل الخبز ولو كان وحده في بعض الأحيان،
يعني البيت ما فيه إلا الخبز مثلا، فأوجه أمه. أن نذكر كنا حنا أطفال من تقريبا يعني 30 سنة، ما كان عندنا هذا الحلويات والكيك والجاتو والشغلات اللي موجودة الآن، كان الخبز في الطاسة الملالة، ولكن كانت الخبزة ما ألذها وما أحلاها إذا وضعنا عليها قليل من السكر أو بعض الدهن والسكر، من ألذ ما يكون، لأن أنفسنا قنوعة، ما رأت هذه الأصناف والأجناس من الأطعمة، فبدأ الإنسان يفقد شهيته في الطعام. اسألوا الآن كثير من الناس، اسألوا كبار السن، يقول والله لقد فقدت الشهية. أول إذا دخلت الفريج أو الحي أشم رائحة فرقاعة العيش تكتف بالرأس، ما ألذها وأجملها. والآن اللحوم والشحوم والمقليات والمطليات ففقد الإنسان شهوته. الطفل أيضا كذلك، الطفل كذلك يعود بين الحين والحين على أكل الخبز العادي بين فترة وفترة. لعلكم يقول ما هذه القضايا يا شيخ اللي تطرحها؟ لا، هذه تربية، هذه تربية يا أخوان، اصبروا عليها. إذا أردتم جيلا مسلما، فالرسول صلى الله عليه وسلم نزل الله عليه القرآن منجما وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، ونزلناه تنزيلا على مكث يعني منجم، آية 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 آية، حتى يعلموا ويتربوا ويتذكروا، كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم يعني يربيكم. وأن يعود تنظيف فمه بالسواك أولا وبالفرشاة ثانيا، ويبين له بأن هذا السواك سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ويا حبذا لو إذا طلب الحلاوة أو الكوكاو نقرن له فرشاة المعجون أو السواك معه، نربط كيسات نذكر بالسواك، إذا كان معاه وإذا ما معاه نربط معاه ونقول له إذا أكلت نربط أسنانك. 80% من أسنان الأطفال الآن سلفان، والصحة المدرسية تعاني طوابير كل يوم، إحصائيات المدارس تحول الأطفال بسبب سلف الأسنان من جراء الحلويات وتجمع البكتيريا وتفاعلها في السن وسلف. كذلك يعود الطفل على الإيثار، يعني شف بيده موجة ورآه ابن الجيران قل له يا بني أعطه نصفها أعطيه موزة، قد يتردد ثم يبدأ يعطيه مرة ثانية، أعطيه مرة ثالثة، أعطيه المرة الرابعة هو عندما يعطيه، فيتولد عنده خلق اسمه الإيثار، وهو أعظم خلق أخوي ينزل في القلب، فأعلى مراتب الأخوة الإيثار وأدناها خلو الصدر. والله يقول ويؤثرون على أنفسهم ولو كانت بهم خصاصة. لقد أطلت عليكم ولكن أختم حديثي أن لا يعود الخروج دائما مع أمه وأبيه أو أخيه، كلما خرج أبوه خذ الولد معه، كلما خرج خذ الولد معه، خذ البنت معه، فيبدأ يتعود دائما وأبدا ويجلس لأبيه أو أخيه في المطبخ، لا، وإنما يعلم يمكث في البيت
ويسعه البيت وبين الحين والحين يأخذه، ولا تكون ذلك عادة يترصدها. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول للناس: أمسك عليك لسانك وابكي على خطيئتك وليسعك بيتك. والله لو فقه الناس وليسعك بيتك لما وجدتم محشورين في المقاهي الشعبية، وإلا على السواحل، وإلا في الشاليهات والمزارع أو المخيمات اللي تجمع لكير هؤلاء التافهين بين الكأس والغالية. لو وسع الإنسان بيته لرضي بزوجته ولرضي بأولاده ولاستقر يربيهم ويتعهدهم. لو وسع الإنسان بيته لما هدم وبنى بيتا رخاميا جديدا مع أن بيته كان قصرا. لو وسع الإنسان بيته لما ترك البيت الصغير الذي كان متواضعا بسبب إلحاق الزوجة واستأجر بيتا أكبر، ولكن على حساب جميع الراتب، وبدأ يتدين آخر الشهر وتراكمت عليه الديون. لو وسعه بيته لرضي بما فيه من أثاث بسيط، ولم يصبح مقلدا للآخرين على كل رأس سنة يبدل الأثاث بالسيارات. لو وسعه بيته لعرف أن البيت يكون سكينة ويكون جنة المؤمن، وفيه المحضن الأول، محضن الأسرة التي يقوم عليها المجتمع. يا لها من كلمة صغيرة، كم حوت من العلم الاجتماعي السلوكي ما حوت. أمسك عليك لسانك وابكي على خطيئتك وليسعك بيتك. لتتذكر الزوجة هذه الكلمة وتسمعها زوجها وليسعك بيتك، حتى لا يصبح كابن بطوطة على كل رأس شهر يركب متن الطائرة إلى مصر ساعة، وإلى السويد ساعة، وإلى لندن، ويذهب صالات القمار والدخان الأزرق ومواخير باريس. لما هذه المرأة التي أمامك في البيت بهيمة الإنسان، لماذا تتركها هكذا للشيطان؟ لماذا لا يسعك بيتك؟ لماذا لا تستقر فتنفق هذا المال الذي تهدره في السفرات على كل رأس شهر في الحرام والباطل؟ لماذا لا تنفقه على أهلك؟ دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته على أهلك، ودينار أنفقته على دابة أو على إنسان، خيرهم ما أنفقته على أهلك. وأن اللقمة التي يرفعها إلى كم زوجته له فيها حسنة. كلمة قالها الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أولئك الأزواج، الذي يسهر في الديوانية إلى الساعة واحدة وثلثين بين الكوت وأفلام الفيديو، ثم يعود فيرى زوجته تنتظره مسكينة سهرانة لا تدري أيعود لها صاحية أم سكرانة. لماذا لا يسعك بيتك؟ كلمة قالها الرسول صلى الله عليه وسلم وليسعك بيتك. فنسأل الله أن يعمر بيوتنا بنا وبالملائكة الطيبين وبأعمالنا الصالحة وبأهلينا. اللهم نسألك العافية في الجسد والإصلاح في الولد والأمن في البلد، أنت ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله، ونزلت بقية إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأخيرا أيها الإخوة والأخوات، بعد أن استمعتم إلى هذا الشريط من دروس تربية الأولاد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم لتربية أبنائكم حسب أمر الله عز وجل، كما نسأله سبحانه أن يجزي الشيخ أحمد خيرات وأن يجعل هذه الدروس في ميزان حسناته. وإلى اللقاء مع الشريط التالي إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.